وثمارهم كأصولهم بالحب تحيا من قديم، فتبادلوا أسماءهم فعل النديم مع النديم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب مع حلقة من حلقات مباركة نافعة نطلع عليها وتعرفنا على الأسماء والمصاهرات التي جرت ووقعت بين آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين الصحابة الكرام الأبرار رضوان الله عليهم. في هذه الحلقة أيها الأحبة، أيتها الأخوات الفاضلات، نبتدئ مع نسب ومعرفة من كان في مكة من قبائل فوقع بينهم تناسب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنعلم أيها المشاهدون الكرام، منذ أن جعل الله مكة حرما آمنا ومقصدا مباركا للناس كما قال سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، بعده نجد أنه قد تجمعت القبائل حرصا وبركة ونيلا لما في هذا البيت من أمر عظيم ومن تشريف مقدس من الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل لمكة هذه البقعة المباركة خصوصية عن بقية البقاع، ومن ذلك كما قال سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد من قبلي ولا أحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال له العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. فإذا هذه البقعة المباركة، البقعة التي جعلها الله شريفة، بل هي الأشرف، وليست هناك من بقعة في الدنيا تشرف على مكة، فهي الشريفة الأشرف المقدسة المباركة، ودونها يأتي حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم بعد ذلك أرض المقدس. تجمع الناس أيها الأحباب عند مكة منذ أن وضع إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم أهله عندها، كما جاء في حديث البخاري أنه قد جاء إبراهيم بهاجر وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهم عند البيت، عند دوحة فوق زمزم أعلى البيت، وليس بمكة أحد في هذه البقعة، وتركهم. فقالت هاجر: إلى من تتركنا؟ إلى من تتركنا؟ وهو لا يلتفت إليها، ثم غادر. ثم قالت له هذه المرأة بكلمة واحدة، قالت: الله أمرك بهذا؟ فقال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله، إذن لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. ثم تركهم في هذا الموضوع، وتعلمون القصة التي جرت، كيف أن الماء قد نفذ وكان عندها جراب فيه تمر وسقاء، ثم لما سقت وشربت وأرضعت نفذ ما عندهم من ماء، ثم أخذت تهرول وتسعى، ثم قصة الصفا والمروة، ثم بعد ذلك أجرى الله سبحانه وتعالى الماء عند قدم إسماعيل ببركته سبحانه وتعالى، الماء أنزل ذاك الملك وضرب في الأرض وأخرج هذه الماء المعين زمزم. ثم بعد ذلك تأتينا الآن بداية سكن هذه البلد، لما كانت هناك قافلة جرت على في هذا الموضع، ونبي الله إبراهيم قال لهم لما أن تركهم، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم يأتينا بعد ذلك السؤال: ما علاقة نسب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البقعة؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كما قال عليه الصلاة والسلام في نسبه الشريف المبارك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عما رواه واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. لما أن كان هناك إسماعيل ظهرت منه القبائل، من أول القبائل اتصالا بالنبي صلى الله عليه وسلم كنانة أشرفها وأعلاها وأرفعها نسبا. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من بعد ذلك قريشا من كنانته، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي إذن ماذا؟ خيار من خيار من خيار، هو من قريش وهو من بني هاشم، وهاشم وبنو هاشم من قريش، وقريش من كنانة، وهو من ولد إسماعيل. والنبي صلى الله عليه وسلم إن نظرنا في نسبه الشريف المبارك عليه الصلاة والسلام، هو كما تعلمون سيد العالمين، خاتم النبيين، هداية رب العالمين للثقلين، هو محمد ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ثم ينتهي نسبه بعد ذلك إلى إسماعيل وفوق ذلك. إذن هذا النسب الشريف أيها الأحباب لماذا حرصنا عليه؟ حتى نعلم بعد ذلك مصاهرات النبي صلى الله عليه وسلم مع القبائل، أو مصاهرات الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما يتزوج، هل كانوا لهم صلة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منه من؟ تزوج من بني الحكم، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أرفعهم عبد شمس. هل هناك من قرابة بين عبد شمس وبين عبد المطلب؟ كلهم هل يتصلون في عبد مناف أو لا يتصلون؟ ما صلة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمه مع والده؟ وإذا عرفنا أن أم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، إذن هذا الأمر ماذا يعلمنا؟ أن أيضا أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب تلتقي مع والده عبد الله في ماذا؟ في عبد مناف. وكذلك أيضا إذا تعرفنا أن أخت آمنة واسمها هالة، من تزوجها؟ تزوجها عبد المطلب، والتي أنجبت له حمزة وصفية. إن كان النسب الشريف متصلا متعرفا عليه، ولهذا كثير من المسلمين، أقول كثير من المسلمين، والله لا يعرف ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسم أولاده أو زوجاته أو حتى أصحابه. ولو سألته عن بعض من الأسماء، وأنا سألت بنفسي، سألت الطلبة عندي في التدريس ما أسماء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائه، والله كانوا يخلطون عائشة وخديجة، وإذا سألتهم عن زوجاته يقولون فاطمة. هذا هي محور هذه الحلقات أيها الأحباب، أننا ندرس هذا النسب الشريف المبارك الذي له اتصال وثيق وعميق ومتين بمن؟ بالصحابة رضوان الله عليهم وبغيرهم من القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ندرس نسبه الشريف نعرف لما وقعت هذه المصاهرات الطيبة المباركة. هذه المصاهرات لم تكن غريبة، لأنها كانت من جذور نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سوف نتعرف عليه مليا وجليا أيها الأحباب لما نتعرف على النسب الشريف المبارك الذي تحرص الكثير من العائلات المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما من الحسين رضوان الله عليه أو من الحسن، من تبقى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهما، أما من الأشراف من الحسن أو حتى من السادة، وكلهم من السادة من الحسين، يحرصون حرصا طيبا مباركا على وضع شجرة في مجالسهم وفي ديوانياتهم تبين اتصالهم المتين الوثيق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب يوم القيامة مقطوع إلا سببي ونسبي، كل سبب عند الله سبحانه وتعالى يوصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى مقطوع إلا سببي ونسبي، وهو الذي لأجله حرص عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتزوج من فتاة أصغر منه سنا. لما أتى إلى والدها وقال له أريد أن تزوج ابنتك، أتى إلى علي رضي الله عنه وسأله أن يزوجه من؟ أم كلثوم. قال لما يا أمير المؤمنين البنات كثر؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب أي اتصال وحبل إلى الله مقطوع إلا سببي ونسبي، فحرص أن يكون لي سبب ونسب متصل إلى النبي ليرحمني ويرضى علي الله، وأكون في الجنة برفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدراسة النسب الشريف أيها الأحباب مهم جدا، وهذا هو أساس هذه الحلقات كلها، ما اتصال الصحابة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحرصون حرصا شديدا متينا وثيقا على أنهم يعرفون أنسابهم. ولهذا كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر كان من أعلم الناس نسبا بأهل مكة. فلما أراد حسان بن ثابت أن يهجو أهل مكة جلس مع الصديق حتى يبين نسب النبي فيخرجه ويسله سلا ولا يؤذيه بهجائه لأهل مكة. كونوا معنا أيها الأحباب لنتعرف على الشجرة الزكية المباركة الطاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم مع نسبه الذي يمتد إلى من؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بنو هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار ابن خيار. كونوا معنا أيها الأحبة بعد هذا الفاصل لنتعرف على هذه الشجرة المباركة بشيء من التفصيل والتوسع فيها، فكونوا معنا وأستودعكم الله والسلام عليكم.
آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم.
صفا، جدد حياتك.
أحب فاطمة الزهراء فافتخرت خير النساء وبرت طاهر العصبي. أحب فاطمة الزهراء فافتخرت خير النساء وبرت طاهر العصبي.
ريحانتان أفاح الله عطرهما في صدر أحمد في جد وفي لعبي. يا آل بيت رسول الله إنكم في قلب كل تقي حب محتسبي.
أحب فاطمة الزهراء فافتقرت خير النساء وبرت طاهر العصبي.
إني أحبكم حبا لجدكم وطاعة لرضا الرحمن في رغبي. صلى عليكم إله الكون فالتزمات من ضمائرنا ترجو حسن منقلبي.
أحب فاطمة الزهراء
كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟
آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، بعدما عرفنا في الفاصل الأول من هذه الحلقة أيها الأحباب من النسب النبوي الشريف الكريم الزكي، تعرفنا على أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الأنساب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين شرف هذا النسب الكريم بقوله الذي رواه واثل ابن الأسقع حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. وإذا أردنا أن نتعرف على مزيد من هذا النسب النبوي الشريف فلننظر إلى هذه الشجرة والاتصال النبوي الكريم، حيث قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. فكنانة هي من أشرف القبائل من نسب إسماعيل، وفي كنانة ظهر من أولاده عمرو ومليك والحارث وعوف وغزوان، وهناك الكثير من أولاد كنانة. ثم جاء من كنانة عندنا النضر، وهو من أقرب أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وله أيضا تجدون أنه منها خزاعة التي سكنت في أرض مكة، خزاعة، وهناك الصلت ويخلد، ثم مالك، ثم بعد ذلك من مالك جاء الحارث وفهر. ونتوقف عند فهر وهو أساس قريش، فمن قال أنه قرشي فنسبه يرجع إلى من؟ إلى فهر، هذا الجد العظيم الذي لقب بقريش. بل قالوا أن سبب كلمة قريش هي من التقرش، أي من التجمع، فقريش جمعهم قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم أقرب أجداده، فجمع القبائل كلها فقرشهم، أي ماذا؟ جمعهم في هذه البقعة المباركة في هذا الحرم الآمن في مكة. فكل قرشي لابد أن يرجع نسبه إلى من؟ إلى فهر، وفهر لديه أولاد كثر كما نرى في هذه الخارطة وفي هذه الشجرات. ولماذا هذا الأمر؟ لأننا سوف نجد بعد ذلك من أصهار النبي ومن زوجاته من يرجعون إلى من؟ إلى فهر، لربما إلى الحارث أو لربما إلى عوف ولربما إلى أسد ولربما إلى مالك وغيرهم. ثم من فهر جاء ابنه غالب الذي هو أقرب الأجداد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان منه تيم ومنه قيس، ثم بعد ذلك لؤي. وتجدون أن هنا تيم لها صلة أيضا بالصحابة وخاصة قبيلة بنو تيم، ثم لؤي، وفي لؤي جاءت خزيمة قبيلة بنو خزيمة، وأيضا سامة، وهنا عامر، وأيضا القبائل منها عوف ومنها الحارث، ومن بعد لؤي كعب. والذي يقرأ النسب الشريف يجد أن هناك كعب ابن لؤي، وبعد ذلك مرة، وفي مرة هنا تيم. نتوقف عند كعب هنا، وهي أقرب أجداد عمر بن الخطاب إليه كعب ابن عدي، وهي قبيلة بني مخزوم التي يرجع نسبها إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب. ومرة منها من؟ تيم وأبو بكر، تعلمون أيها المشاهدون الأحباب قبيلته ماذا؟ أبو بكر، وهو عبد الله ابن عثمان، يرجع نسبه إلى التيمي إلى مرة بن كعب. إذن له ماذا؟ له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى إنسان وانتقص من أبي بكر، فإذا انتقص إلى من؟ رجل من؟ رجل له نسب كريم شريف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم من مرة ظهر مع تيم يقظة، ثم بعد ذلك كلاب الذي هو والد قصي، بعد من كلاب ظهرت زهرة. وزهرة من يفتش؟ لو سألنا ما اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا حتى أسأل الأخوة الذين في الاستديو، اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم هي من؟ آمنة بنت وهب، ترجع إلى ماذا؟ إلى زهرة، إلى ابن كلاب. إذن هي لها نسب مع من؟ مع والد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن عبد المطلب. إذن العوائل ماذا؟ متقاربة متداخلة. ومع زهرة هناك نعم، ثم قصي الذي هو أساس قريش الذي أخذ لها الزعامة. وإذا تكلمنا عن قصي ونتوقف عنده، هو من؟ هو زيد. لكن من أين أتى اسم قصي إذا اسمه كان زيد لكن اشتهر بماذا؟ بقصي ابن كلاب. قصي ابن كلاب هذا الرجل العظيم من أهل مكة وأقرب أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه زيد ويقال له أبو المغيرة نسبة إلى أحد أولاده المغيرة. هذا قصي كانت أمه فاطمة ابن سعد بن سيل، حين سافرت معها حملت معها قصيا لصغره، فلما ابتعدت به عن قومه إلى الشام سمي بماذا؟ بالقصي، كأنه أقصى ما يكون. وتعلمون أيضا أن هناك المسجد ماذا؟ بيت المقدس، يسمى بالمسجد الأقصى، أي أبعد المساجد عن مكة، فسمي الأقصى أي لبعده عن بيت الله الحرام. فقصي لما ابتعد عن قومه سمى بقصي، وهو من؟ هو زيد، سافرت معهم وأخذ المكرمات والمآثر التي في مكة، منها أخذ السقاية والحجاب والرفادة وزعامة مكة. بسبب ماذا؟ أن هذا قصي كان والد كانت تزوج من ابنه، من امرأة يقال لها حليل ابن حبشي ابن سلول. لما تزوجها ومات والدها بعد ذلك، حليل أعطى أمور الكعبة وما يتعلق بمكة إلى ابنته، لكنها عجزت أن تأخذ المفاتيح وتفتح أبواب الكعبة للناس، وسلمتها إلى أخ لها. لكن هذا الأخ فرط بأمر عظيم، بماذا؟ بمقابل زق من عود وخمر. فقالوا أخسر من صفقة أبا غبشان، باع البيت والحرم ومفاتيحه بماذا؟ بزق بإناء من خمر وعود. بماذا؟ أعطاها لقصي وأخذ المآثر كلها قصي ابن كلاب. فيقولون أخسر من صفقة أبي غبشان لما فرط بالمآثر العظيمة التي تتعلق بمكة. فأخذ الزعامة من؟ قصي ابن كلاب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن بعد قصي يأتي أولاده عبد بن قصي، وعنده عبد الله وعبد العزة وتخمر وسبرة. ثم بعد ذلك الجد الذي تتصل به قبائل مكة، وهو عبد مناف. فهو من فتش في نسب النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف، يظهر معه عبد المطلب، ويظهر معه عبد شمس من آل من؟ من آل الحكم، وآل بني أمية، فإذا هم أبناء عمومة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونتوقف مع قصة لما ذهب أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لما كان مشرك ذهب إلى قيصر إلى الشام، وأراد قيصر أن يختبر ويسأل عن هذا الرجل الذي ادعى النبوة في مكة، هل هو صادق أم كاذب؟ فقال أحضروا لي من التجار من العرب. ففتشوا فوجدوا أناسا من قريش فأحضرهم، فقال لهم أيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي ادعى النبوة؟ فمن أجابه؟ أجاب أبا سفيان. فقال أبو سفيان أنا أقربهم إليه نسبا. قال وما نسبك إلى هذا الرجل؟ قال هو ابن عمي. يرجع إلى من؟ يرجع إلى عبد مناف. إذن أبو سفيان يرجع إلى هذا النسب الكريم، وعبد مناف له أولاد منهم المطلب وتماضر وعبد شمس وأيضا قلابة ونوفل وأميمة وعبيد. وعبد مناف ظهر منه ماذا؟ هاشم بعد ذلك الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هناك أيضا بنو عبد شمس أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هاشم هناك الشفاء، وهناك أسد، وهناك عندنا صيفي وعمر بن أبي صيفي ونضلة، وبه يسمى هاشم والأرقم. ثم ظهر عبد المطلب أقرب أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تكفل بمن؟ برعاية النبي صلى الله عليه وسلم حين مات والده. فكفله من؟ كفله عمه عبد المطلب. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكان له أولاد كثر، قيل أنهم يصلون إلى 10. كان من أعظم الناس أولادا، وأخذ الخير ومن بعد أن يعني من بعد قصي ومن بعد عبد مناف وهاشم أصبحت السيادة لعبد المطلب. وكلكم يعلم قصة أبرهة الحبشي لما أتى إلى مكة وسأل من زعيم مكة، فمن أجابه؟ أجابه عبد المطلب. وحين طلب عبد المطلب وذهب إلى هذا الرجل أبرهة الحبشي وسأله العير، قال لقد فاجأتني، ظننتك أنك سوف تحمي هذه البقعة، سوف تحمي بيت الله. قال أما العير فأنا ربها، وأما البيت فإن له رب سيحميه. ودع الله سبحانه وتعالى أن يحمي حماه، وسأله سأل الله سبحانه وتعالى، ثم ذهب إلى الجبال ودع الله سبحانه وتعالى أن يفرج هذه الكربة، ففرج الله عنهم لما أرسل الطير الأبابيل التي تحمل في أرجلها وفي مناقيرها حجارة من سجيل، وضرب هذا الرجل الغشوم الذي أراد أن يهدم بيت الله سبحانه وتعالى بالفيل. فعبد المطلب هو زعيم مكة، وكانت كلمته المسموعة، وله السيادة، وله هذا الأمر العظيم. ومن أولاده بعد المقوم عنده ضرار، وعنده حمزة والعباس وعبد الكعبة والزبير ابن عبد المطلب، وأيضا عبد مناف، وله أيضا حجل، وعنده أبو لهب، وأيضا الغيداق. وقيل أن الحجل هو نفسه الغيداق، وأبو لهب هو عبد العزة. ثم عنده أيضا قثم، وعنده الحارث ابن عبد المطلب. ثم بعد ذلك يأتي والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله، لما تزوج من شريفة كريمة وهي آمنة بنت وهب. هذه المرأة الشريفة الفاضلة التي ينتهي نسبها إلى هنا كما عرفنا إلى زهرة ابن كلاب. والأمر العجيب في هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. أختان هالة وآمنة. آمنة تزوجها من؟ عبد الله بن عبد المطلب. وهالة تزوجها عبد المطلب. هنا هذه القضية تظهر لنا أن الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما تزوج عبد المطلب واسمه شيبة، لشيبة كانت في رأسه لما ولد وسمي بشيبة، تزوج من هالة أخت آمنة، وأنجبت له حمزة وأنجبت له صفية. والله سبحانه وتعالى أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. جعلها في صلب من؟ في صلب عبد الله الذي تزوج آمنة، والتي أنجبت من؟ سيد البشر محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنجبت له هذا الرجل عبد الله. أيها الأحباب، مات وابنه يقال في بعض الروايات كان في بطن أمه، وتقول بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد ولم يراه، كان في أشهر. والشاهد من هذا الأمر أن والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله مات وابنه لم يرى الوالد. مات عبد الله وابنه بعد ذلك لم يراه، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنجب من؟ أنجب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر العجيب أيها الأحباب أن الكثير نقول من المسلمين، وخاصة من شباب المسلمين، والله لو سألتهم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم تعرف من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم الكامل؟ لفتش وقلب ويسأل ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ماذا؟ اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. والله لا أقول بعض المسلمين، لكن سل شباب المسلمين من الذكور من الإناث، لربما يحفظ أسماء اللاعبين، ولربما يحفظ من المغنيين والممثلين والممثلات، ويحفظ المعلومات الكثيرة الهائلة. لكن أشرف عائلة وأطيب نسب وأكرم من ولد لنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم وذريته يجهلون هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له من الذرية أول أولاده والأكبر ويسمى بالقاسم، ثم عنده فاطمة وعنده إبراهيم وعنده زينب وأيضا أم كلثوم ورقية وعنده الطاهر. هذا هو النسب الشريف الذي يجهله الكثير من المسلمين. لكن يأتينا السؤال المهم أيها الأحباب، لماذا هذه الشجرة؟ لماذا ذكر هذا النسب الكريم؟ حتى نكون على صلة، على معرفة بالناس الذين صاهروا وصاهرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنعلم أنهم لم يكونوا غرباء، كانوا أبناء عمومة، ولربما من أقرب الناس نسبا، فنعيش مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونكون معه، وهذا من الحب، وهذه من دلالة الخير. إن المحب لمن يحب عالم ومطيع له. أيها الأحباب، هذا ما وفقنا الله سبحانه وتعالى لتبيانه ولإظهاره ولكشفه. فهذا دين وهذه عبادة، أن نتعرف على الآل الزكي التقي النقي، أشرف بيت وجد على الأرض، وهو آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم حبيبنا والمصطفى وخليل الرحمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله لي ولكم الخير والسداد والعلم والفقه في الدين، إنه ذلك والقادر عليه، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم، أصل قوي ثابت والفرع في أعلى النجوم، قد أورق